إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثاني في بيان كتاب الأوسط للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المتوفى سنة 1300 من الهجرة. في المجلس الماضي طوفنا في مقدمة لهذا الكتاب كما ذكرها المحققون، وعرفنا أن كتاب الأوسط مفقود منه كتاب الزكاة وكتاب الصيام وكتاب الحج وبعض أبواب الجهاد، وقد كنا وعدنا أننا نكمل إما من الاستذكار لابن عبد البر أو من ابن خزيمة أو من سنن البيهقي، وقد نبهنا إخواننا أخونا الشيخ خالد إسماعيل وأخونا حمد المرزوقي، قالوا لماذا لا نكمل من الإشراف، فيعني استحسنت هذا جدا منهم وشكرتهم على ذلك. نعم، كتاب الإشراف لابن المنذر يعني فيه هذه الكتب، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل أعمارنا فنصل إلى هذا الموضع وبعد هذا الموضع إن شاء الله ونكمله من هناك. بدأنا في المرة الماضية في ذكر فرض الطهارة من الكتاب ومن الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع الأمة أن الطهارة فرض وشرط، أنها فرض وشرط. دلت آية المائدة على الفرض، ودلت آية النساء على أنها شرط. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا فرض. ودلت آية النساء لا تقربوا الصلاة حتى كذا، دل هذا على أنها شرط، وعلى هذا أجمعت الأمة. ثم ذكر بعض الأحاديث الدالة على فرضية الطهارة وشرطيتها. نعم، الحديث دل على الفرضية والشرطية، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هذا يدل على الفرضية والشرطية. ثم وصلنا إلى قوله قال أبو بكر وهو ابن المنذر، وظاهر قوله تعالى نقول هذا عود إلى الآية التي استدل بها ليبينها بالتخصيص، لأنه ذكر آية المائدة، فبعد أن ذكر يعني الأحاديث والإجماع عاد مرة أخرى إلى آية المائدة ليبينها. وهذا طبعا يعني نهي معروف، أنك تجمل الأدلة ثم تعود إلى بيانها، وإلا كان يمكنه بعد أن ذكر الآية أن يبين هذا الذي يبينه الآن، لكن هذا كما ذكرنا مهيع، أي طريق جيد للأدلة، فتذكر الأدلة إجمالا، دل على ذلك كذا وكذا وكذا، ثم تعود إلى تفصيل وبيان ما يحتاج إلى بيان منها. فهو الآن يعود إلى آية المائدة. قال: وظاهر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، قال: يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة. نعم، يعني ظاهر الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فهذا يدل على وجوب الطهارة على كل قائم، سواء كان متطهرا قبل ذلك أو ليس متطهر، هذا ظاهرها. قال: فدل قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وصلوات بوضوء واحد على أن فرض الطهارة على من قام إلى الصلاة محدثا دون من قام إليها طاهرا. هكذا يبين ابن المنذر هذه الآية بالسنة العملية. السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ويقرأ هذه الآية وأصحابه، يعني ما كانوا يعني يتوضؤون لكل صلاة، وإنما قاموا إلى صلاة وصلوات بوضوء واحد. قال: فدل هذا على أن المراد إذا قمتم إلى الصلاة يعني محدثين. هكذا يعني بيّن ابن المنذر، وسيبين هذا بالسنة. أقول: بل في الآية نفسها ما يدل أيضا على هذا المعنى. كيف ذلك أيها الإخوة؟ نعم، أحيانا تكون يعني الدلالة موجودة في القرآن وفي الآيات القرآنية، لكنها تكون خفية، فيأتي بيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليبينها بيانا ظاهرا، وإلا فعند التأمل في الآية يعني نجد فيها هذا المعنى. كيف ذلك؟ تأمل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة كذا، قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني وإن كنتم محدثين الحدث الأكبر فاتطهروا. فدل جزء الآية الأول على إذا قمتم إلى الصلاة يعني وأنتم محدثون الحدث الأصغر. فقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يدل على أن أول الآية في المحدثين حدثا أصغر. هذا وجه. طيب، وجه آخر: آية النساء، فإنها نهت عن قربان الصلاة مع الحدث. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى كذا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. فأيضا دلت آية النساء على أن الذي يعني ينهى عن قربان الصلاة هو المحدث حتى يتطهر. فإذا يعني آية المائدة وكذلك آية النساء دلت على هذا المعنى. وشيخ الإسلام رحمه الله يعني إن شاء الله سنذكر عنه يعني بيانا آخر. يعني شيخ الإسلام يقول في آية المائدة أن الأصل في يعني الإنسان الحدث الأصغر، يعني هذا هو الأصل، الأصل في الإنسان الحدث الأصغر. فمن أجل هذا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فلما كان الأصل في الإنسان الحدث الأصغر، وأن غالب الناس يكونون محدثين، فجاء الخطاب فيكون الخطاب يعني للمحدث، يكون الخطاب للمحدث على ما هو الغالب من حال الناس، هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولذا شيخ الإسلام يعني يقول الآية ليس فيها إضمار ولا تخصيص، يعني ما يحتاج أن نقول إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، لأن هذا خطاب للمحدثين. وأما إذا كان الإنسان متوضئا قبل ذلك فليست الآية خطابا له، لأنه أتى بما يجب عليه. وعلى كل حال يعني سواء قلنا أن الآية فيها إضمار أو فيها تخصيص، فيعني النزاع يعني بين من يضمر أو يخصص وبين شيخ الإسلام قد يؤول إلى أن يكون يعني نزاعا لفظيا، قد يؤول إلى أن يكون نزاعا لفظيا. ثم ذكر ابن المنذر ما يدل على قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة وصلوات يعني بوضوء واحد، فذكر ما رواه الإمام مسلم قال ابن المنذر حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه، فإذن هذا حديث بريدة وهو عند مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ يوم الفتح فصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر بن الخطاب لقد صنعت شيئا ما كنت تصنعه. نعم، يعني من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ لكل صلاة، فمنها هنا نأخذ السنة منها هنا. يعني لو قال قائل هل من السنة الوضوء لكل صلاة حتى ولو كنت متوضئا، نقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه كانت عادته، وإنما صنع هذا يوم الفتح، صنع هذا يوم الفتح، قال عمدا صنعته يا عمر، عمدا صنعته. فأحيانا يترك المستحب لبيان الجواز، أحيانا يترك المستحب لبيان الجواز، فقال عمدا صنعته يا عمر. نعم، فإذن هذا يدل على الاستحباب، وسيأتي يعني مزيد بيان. الحديث الثاني وهو عند ابن حبان كما في التعليقات الحسان 1129 وفي صحيح أبي داود 186 قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وابن جريج قال أخبرنا محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله. فإذن هذا حديث جابر يقول قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خبز ولحم ثم دعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. نعم، فإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء الأول. قال ثم دخلت مع أبي بكر فقال هل من شيء، فوالله ما وجدوا، فقال أين شاتكم، فأتي بها فاعتقلها فحلبها فصنع لنا لبأ، واللبأ أول اللبن في النتائج. نعم، فأكلنا ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. ثم دخلت مع عمر فوضعت ها هنا جفنة فيها خبز ولحم وها هنا جفنة فيها خبز ولحم، فأكل عمر ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. نعم، فإذا هذه سنة نبوية صحابية، وأيضا فيها ترك الوضوء مما مست النار، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. قال أبو بكر بن المنذر وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، فإذا ذكر الآن دليلين، الآن هذا الدليل الثالث، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة الظهر والعصر بوضوء واحد، وكذلك فعل بالمزدلفة، جمع بين المغرب والعشاء بوضوء واحد، ولم تزل الأئمة تفعل ذلك بعده. نعم، تقول وغير يعني عرفة ومزدلفة، بل في سائر الصلاتين المجموعتين. النبي صلى الله عليه وسلم كم جمع بين الصلاتين ولم يكن يتوضأ بينهما؟ قال شيخ الإسلام: بل الأبلغ من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ للنافلة، يعني صلاة الليل، فيصلي به الفريضة. نعم، هذا أبلغ، لأنه توضأ للنافلة وصلى بهذا الوضوء الفريضة وهي أعلى. نعم، هذا في مجموع الفتاوى 21372. قال ابن المنذر: فقد قام إلى العصر وإلى العشاء ولم يذكر أحد أنه أحدث لذلك طهارة. طبعا هذا يرجع إلى يعني عرفة ومزدلف، لما صلى الظهر وقام إلى العصر وصلى المغرب في مزدلفة وقام إلى العشاء ولم يذكر أحد أنه أحدث لذلك طهارة، والأخبار في هذا المعنى تكثر. نعم، قال: فدل كل ما ذكرناه على أن المأمور بالطهارة يعني أمر إيجاب من قام إلى الصلاة محدثا دون من قام إليها طاهرا. نعم، فهذا هو الصحيح. نعم، وقال بعموم الأحوال، يعني سواء كان طاهرا أو غير طاهر يجب عليه أن يتوضأ. قال بذلك عكرمة وابن سيرين كما في مجموع الفتاوى 21370، لكن هذا خلاف شاذ، فإن من كان متطهرا فهو غير داخل في خطاب الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، غير داخل في خطاب الآية، لأنه قد يعني توضأ قبل ذلك وأدى ما عليه قبل ذلك. قال: وقد أجمع أهل العلم. الآن بعد أن ذكر يعني بيان الآية بالسنة العملية من خلال الأحاديث التي رواها، الآن أيضا يستدل بالإجماع على هذا البيان. قال: وقد أجمع أهل العلم على أن لمن تطهر للصلاة أن يصلي ما شاء بطهارته من الصلوات إلا أن يحدث حدثا ينقض طهارته. نعم، فإذن يعني هذا أول قول في الآية، أن المراد إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. القول الثاني: قال: وكان زيد بن أسلم، هذا قول آخر في الآية، يقول: نزلت الآية، يعني قوله إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا قمتم من المضاجع، يعني النوم. فإذا هذا كان تفسير يعني زيد بن أسلم، فتكون الآية عنده يعني دلت أيضا على أن النوم يوجب الوضوء، إذا قمتم هذا من النوم، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فيستدل بها زيد بن أسلم على قمتم، يعني قمتم إيش؟ قمتم من المضاجع، يعني النوم. لكن طبعا يعني هذا يعني قول ضعيف إن كان المراد به التخصيص، إن كان المراد به التخصيص يكون قولا ضعيفا، لكن شيخ الإسلام احتمل من قول زيد بن أسلم أن هذا يعني إيش؟ يعني نقول إن كان هذا نصا على بعض أفراد العام فلا بأس. يعني هذا القول، قول زيد بن أسلم، ما ينفي الإيش؟ ما ينفي العموم، وهذا يعني هو الظن بيعني السلف الصالح من المفسرين. أنهم يذكرون مثالا أو يذكرون فردا من أفراد العام ولا يخصون به العموم، هذا مما ينبغي معرفته. فشيخ الإسلام لما ذكر قول زيد بن أسلم يعني احتمل هذا، أنه إنما أراد يعني إيش، إنما أراد يعني ذكر بعض أفراد الإيش، أفراد العام. فإذن القول الأول إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، الثاني إذا قمتم من المضاجع. الآن نذكر القول الثالث الذي عند شيخ الإسلام، تقول والثالث أن الآية على ظاهرها وعموم أحوالها فليس فيها إضمار ولا تخصيص. هذا ذكره الشيخ وتوسع فيه جدا في المجلد 21 صفحة 367، وطبعا هذا المجلد سنصطحبه حتى ننتهي من كتاب الطهارة عند ابن المنذر. إن هؤلاء العلماء هم المحققون أيها الإخوة في مثل هذه المسائل. ففي صفحة 367 يقول الشيخ هذا الخطاب يقتضي أن كل قائم إلى الصلاة فإنه مأمور بما ذكر من الغسل والمسح وهو الوضوء، وذهب الطائفة إلى أن هذا عام مخصوص، وذهب الطائفة إلى أنه يوجب الوضوء على كل من كان متوضئا، وكلا القولين ضعيف. ثم أطال جدا وبين أن الآية على إيش، على عمومها. إيش معنى على عمومها؟ على عمومها إن كان الرجل ليس على طهارة فواجب عليه الطهارة، وإن لم يكن على طهارة فقد أدى ما عليه قبل ذلك، فقد أدى ما عليه قبل ذلك فلا يجب عليه يعني فلا يجب عليه الطهارة لأنه متطهر. فهذا هو معنى إيش، أن الآية على عمومها. قلت فتحمل في حق المحدث على الوجوب، وفي حق المتطهر على الاستحباب، إلا أن يكون لم يصلي بهذه الطهارة شيئا. فإذا تنبهوا، نقول الآية على عمومها فهي في حق المحدث على الوجوب. طيب وفي حق المتطهر، هذا المتطهر نقول هل صلى بهذه الطهارة قبل ذلك أو لم يصلي؟ فإن كان صلى بها قبل ذلك فيستحب له تجديدها. الدليل ماذا؟ الدليل ما مر في حديث بريدة لما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لقد صنعت شيئا ما كنت تصنعه. فهذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا دليل استحباب التجديد إذا كان صلى بهذه الطهارة. طيب وعندنا دليل آخر في سنن أبي داود، وهو في صحيح أبي داود برقم 38 عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عمر قال قلت، يعني محمد بن يحيى بن حبان بن حبان يقول لعبد الله بن عمر أرأيت توضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر؟ فابن عمر كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، عما ذاك؟ لماذا ابن عمر يفعل هذا؟ فقال حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله ابن حنظلة ابن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، طاهرا وغير طاهر. فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. فإذا هذا كان في أول الأمر، ثم خفف ما نقول مثلا يعني نسخ، إلا أن يقال نسخ الوجوب مثلا وبقي الاستحباب. قال فكان ابن عمر يرى أن أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة، وهذا إسناده حسن. فإذا إذا كان صلى بهذا الوضوء فيستحب التجديد، وأما إذا لم يكن صلى به فالتجديد حينئذ بدعة. هذا ذكره الشيخ 21376، يقول: وإنما تكلم الفقهاء في من صلى بالوضوء الأول هل يستحب له التجديد، وأما من لم يصلي به فلا يستحب له إعادة الوضوء، بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما عليه المسلمون في حياته وبعده إلى هذا الوقت. نعم. فإذن الآية على يعني على عمومها، فتحمل في حق المحدثين على الوجوب، وفي حق المتطهرين الذين صلوا بالطهارة الأولى على الاستحباب، وأما من لم يصل بالطهارة الأولى فغير مخاطب بالآية، ولو فعل لكان ذلك بدعة. فإذا هذا فيما يتعلق بفرض الطهارة، فالطهارة فرض بالكتاب وبالسنة والإجماع، وقد عرفنا الواجب منها والمستحب والمحدث. إذا هذا يعني فرض الطهارة، عندما نتكلم عن فرض الطهارة الواجب منها عرفناه، والمستحب، وأيضا الإيش المحدث يعني البدعة، يعني وهو إذا تطهر ولم يصلي ويريد أن يجدد الإيش الطهارة ويريد أن يجدد الطهارة. قال: جماع أبواب الأحداث. الآن بعد أن ذكر فرض الطهارة الآن يذكر لنا موجبات الطهارة. فالأول في حكمها، يعني هذا يعني كما كنا أو تعلمناه من ابن رشد، يقول في هذا الكتاب كم باب: الباب الأول في فرضها، والثاني في كذا، والثالث في كذا، فكذلك ها هنا. فإذا الأول كان في فرضها، الثاني في موجباتها، موجبات الطهارة الأحداث وغيرها. الأحداث جمع حدث. قال: جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة، يعني التي توجب الطهارة، منها أدلتها الكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة. فإذا هذه أدلة الشرع، كتاب وسنة وإجماع. الإجماع أحيانا يعبر عنه بالإيش بالاتفاق، الكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة. فإذا الذي يقول لإنسان يجب عليك الطهارة لا بد أن يكون عنده سبب الطهارة ودليل هذا السبب. تقول له: يجب عليك الطهارة لأنك أحدثت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هكذا. فتأتيه بدليل من كتاب أو من سنة أو من إجماع على أن الذي على أن الحدث على أن الحدث الذي يعني تذكره دل عليه الكتاب أو السنة أو الإجماع. قال: منها الكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة. طيب، العجيب أن هذا الذي نذكره الآن عن ابن المنذر استقراء يعني يشبه استقراء ابن رشد رحمه الله. فقبل أن نقرأ كلامه نذكر لكم يعني كما يقولون خريطة ذهنية تتعلق بموجبات الطهارة، وهنا قسمها تقسيما عجيبا، فنقول موجبات الطهارة وانفر يعني أربعة أفرع. الفرع الأول من الكتاب، الفرع الثاني من السنة، الفرع الثالث من الإجماع، والفرع الرابع أحداث مختلف فيها. أحداث مختلف فيها، فإذن هذه الأربع. طيب أما من الكتاب، الكتاب نفرح ثلاثة أفرع. الفرع الأول ما يوجب الغسل بين قوسين الجنابة والحيض. الفرع الثاني ما يوجب الوضوء بين قوسين الغائط، هذا المذكور في القرآن. الثالث موجب يعني أجمعوا عليه لكن اختلفوا في كيفية الطهارة منه، وهو الملامسة، لامستم النساء. فإذن هذا الذي في الكتاب. فإذن من الكتاب ما يوجب الغسل وهو الجنب والحيض، ما يوجب الوضوء الغائط، ما أجمعوا على أنه حدث لكن اختلفوا في كيفية الطهارة منه، هو أو لامستم النساء، هذا الذي في القرآن. الفرع الثاني من السنة نفرعه فرعين. الفرع الأول ما يوجب الغسل وهو التقاء الختانين، التقاء الختانين يعني وإن لم ينزل، على اختلافهم في معنى الجنابة، هل الجنابة يعني جماع مع الإنزال أم أنها مجرد الجماع. فالمهم ما يوجب الغسل هذا من السنة التقاء الختانين. الثاني ما يوجب الوضوء وهذا نفرعه ثلاثة أفرع، خارج وداخل وعارض. أما الخارج فهو الغائط والبول والريح والمذي. طيب وأما الداخل لحوم الإبل، وأما العارض فهو زوال العقل بالنوم. فإذن يعني أرجو من الإخوة أن يرسموا هذه الخريطة لأنها ستبقى معنا إلى صفحة 350، إلى صفحة 350 ننتهي من الإيش، من موجبات الطهارة، من موجبات الطهارة. فهذه الخريطة ستبقى معنا إلى أن ننتهي. فإذا نعيد مرة أخرى، السنة ما يوجب الغسل التقاء الختانين، ما يوجب الوضوء هذا نفرعه ثلاثة أفرع، خارج وداخل وعارض. الخارج الغائط والبول والريح والمذي، والداخل لحوم الإبل، والعارض هو زوال العقل بالنوم. طيب نعلق تعليقها هنا على الخارج. تقول الغائط والبول والريح والمذي هذه خوارج مجمع عليها، مجمع عليها. ثم نفرح فرعين، هناك خوارج مجمع على أنها ليست بأحداث، هذا كله تعليق على خارج. فإذا الفرع اللي ذكرناه فيه من السنة قلنا خارج غائط وبول وريح ومذي، هذا من السنة متفق عليه. نعلقها هنا على الخارج تعليقا فنقول فهذه خوارج مجمع عليها. ثم نفرع فرعين، هناك خوارج مجمع على أنها ليست بأحداث، وهذا ستأتي في صفحة 263، وهي اللبن الخارج من ثدي المرأة، البزاق، المخاط، العرق، الدمع، هذه كلها خوارج تخرج من الإنسان لكن مجمع على أنها ليست بأحداث. والفرع الثاني خوارج مختلف فيها، وتأتينا في صفحة 264 إلى 299، خوارج مختلف فيها مثل الاستحاضة. الاستحاضة هذه من الخوارج التي اختلفوا فيها، وأيضا سلس البول والرعاف، وكل هذه خوارج مختلف فيها، والحجامة، نعم، والقيح والصديد والقي والقلس، كل هذا سيأتي، نعم، والدود يخرج من دبر المرء، هذا كله من صفحة 363 أو 264 إلى 299، هذا كله تعليق على إيش؟ بخارج. الآن نعود مرة أخرى إلى من اتفاق، قلنا من كتاب من سنة من اتفاق. طيب من اتفاق نفرع فرعين أو ثلاثة أفرع. الفرع الأول يوجب ما يوجب الغسل وهو النفاس، النفاس هذا يوجب الإيش؟ يوجب الغسل بالإيش؟ بالإجماع، وإن لم يكن مثلا في كتاب أو سنة. والفرع الثاني يوجب الوضوء، يوجب الوضوء وهو زوال العقل بجنون أو إغماء، زوال العقل بجنون أو إغماء. والفرع الثالث لا غسل ولا وضوء، وهذا الذي ذكرناه أنهم أجمعوا على أنه ليس بإحداث، البزاق والمخاط والعرق والدم، هذا فيما يتعلق بالإجماع. فإذا هذا من كتاب ومن سنة ومن اتفاق. الفرع الرابع موجبات اختلفوا فيها، موجبات للطهارة اختلفوا فيها، وهذا سيأتينا من صفحة 300 إلى 350. فإذا هذا الترتيب والتقسيم يعني مهيع آخر في التقسيمات. شوف ابن رشد كان يقسم تقسيمات معينة مستقاه من كتب الفقهاء، الآن هذا يقسم تقسيمات جديدة يعني من الكتاب، من السنة، من الاتفاق، وبعدين الـ الـ الأشياء التي اختلفوا فيها. ولذلك سمى كتابه إيش؟ الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف. نعم. قال أبو بكر جمل فرض الطهارة يعني موجباتها مأخوذ إما من كتاب وإما من سنة وإما من اتفاق علماء الأمة. قال فأما ما علمته مأخوذا من الكتاب فهو يفترق على ثلاثة أوجه. واحد، فوجه منها يوجب الاغتسال، ووجه منها يوجب الوضوء، اللي رسم الخريطة يفهم هذا الكلام من أول مرة، ووجه منها يوجب الوضوء، ووجه ثالث أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه واختلفوا في كيفية الطهارة التي تجب فيه. قال وأما ما علمته مأخوذا من السنة فهو يفترق على وجهين، وجه منه يوجب الاغتسال ووجه منه يوجب الوضوء، فالوجه الذي يجب الوضوء منه يفترق على أوجه ثلاثة، فمنها ما يجب بخارج يخرج من جسد المرء، ومنها ما يجب بالطعام يعني داخل، يناله دون سائر الأطعمة هو لحوم الإبل، ومنها ما يوجبه زوال العقل بالنوم، وهذا هو العرض. قال: وأما ما علمته مأخوذا من اتفاق الأمة فهو يفترق على وجهين، وجه يوجب الاغتسال ووجه يوجب الوضوء. نقطة. قال: ويبقى نوعان. الآن هذا هو التعليق الذي أشرنا إليه فيما يتعلق بالخارج. قال: ويبقى نوعان مما يخرج من جسد ابن آدم. أجمع أهل العلم على ترك وجوب الوضوء من أحدهما، واختلفوا في وجوب الطهارة من النوع الثاني. نعم، يقول في نوعين يعني من الخوارج. نوع أجمع العلماء على ترك الوجوب من أحدهما، وهو لبن المرأة والبزاق والمخاط وما إلى ذلك، فهذا أجمع على ترك يعني الوضوء من أحدهما، ترك وجوب الوضوء من أحدهما. والثاني اختلفوا في وجوب الطهارة منه، وهو الاستحاضة وما معها، الاستحاضة وما معها من سلس البول ومن الرعاف ومن الدود الذي يخرج من الدبر ونحو ذلك. قال: وتبقى. هذا الذي أشرنا إليه بقولنا في التفريع الرابع: أحداث مختلف فيها. قال: وتبقى أبواب سوى ما ذكرناه يدفع كثير من أهل العلم أن تكون أحداثا. يعني بعض أهل العلم يدفعون أن تكون أحداثا، يقولون هذه ليست بأحداث، أن تكون أحداثا تنقض الوضوء، ويدعي آخرون أنها أحداث تنقض الطهارة. نعم، فهذه التي أشرنا إليها من 300 إلى 350، مثل مثلا الوضوء من مس الذكر والوضوء مما مست النار، فهذا مما اختلفوا. إيش هذا؟ مما الوضوء من الضحك في الصلاة، هذا كله مما اختلفوا فيه. الوضوء من قص الأظفار وأخذ الشارب، الوضوء من الغضب، هذا كله مما اختلفوا فيه. فطائفة تدعي أنها أحداث، وطائفة تمنع أنها أحداث. قال: وأنا ذاكر تلك الأبواب، يعني التي اختلفوا فيها، بعد فراغي مما ابتدأت بذكره إن شاء الله. يعني بعد أن يفرغ من ذكر ما دل عليه الكتاب وما دلت عليه السنة وما دل عليه الإجماع، الآن يعني بعد أن ينتهي من هذا يبدأ في ذكر المختلف فيه. الله أكبر، ما أحسن هذا الكتاب. الإنسان يتعلم أولا المسائل التي دل عليها الكتاب، التي دلت عليها السنة، التي أجمع عليها العلماء، فيعرف أولا المجمع عليه والمتفق عليه، ثم بعد ذلك يفتش في مسائل الإيش، مسائل الخلاف، المسائل التي اختلفوا فيها، ويعني يبحثها حتى يعني يختار أحد القولين أو أحد الأقوال. قال: ذكر وجوب الاغتسال المأخوذ فرضه من الكتاب، لأنه قال في الأول إيش؟ من الكتاب ما يجب الغسل ما يجب الوضوء، فالأول يبدأ بالاغتسال. قال الله جل ذكره: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. نعم، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فهذا صريح في أن الجنابة موجبة للغسل. نعم، فهذا الذي في الموجب الأول وهو الجنابة، والموجب الثاني من الكتاب للغسل الحيض. فإذا عندك الغسل من القرآن، الجنابة والحيض، الجنابة والحيض. نعم. قال أبو بكر: فأوجب الله الاغتسال من الجنابة. نعم، ودلت السنن الثابتة على مثل ما دل عليه الكتاب. يقول حتى هذا أيضا الجنابة كمان دلت عليها السنة. نعم، واتفق أهل العلم على القول به، واتفق أهل العلم على القول به، يعني أن الجنابة من موجبات الغسل. نعم. إلا أن هناك خلاف، يعني يعتبر خلاف شاذ، في أن الرجل إذا يعني جامع ولم ينزل لا يجب عليه الإيش؟ الغسل. نعم، هذا كان فيه خلاف بين الصحابة، ثم ارتفع في يعني زمن الصحابة، لكنه بقي يعني في من بعد الصحابة. فالمهم كما يذكر الحافظ ابن حجر أن هذا يعني هناك خلاف، لكنه يعتبر خلافا شاذا، فمن أجل هذا قال ابن المنذر واتفق، فلم يعبر بأجمع. طيب، الآن يريد أن يبين إيش معنى الجنابة. قال: وأخبرني الربيع بن سليمان المرادي قال الشافعي: فكان معروفا في لسان العرب أن الجنابة الجماع، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق. نعم. قال: وكذلك ذلك في حد الزنا. نعم، يعني في حد الزنا يقمع الإنسان وإن لم ينزل، وإيجاب المهر وغيره، وكل من خوطب بأن فلانا أجنب من فلانة عقل أنه أصابها حتى وإن لم ينزل. فهذا نقل يعني محقق عن الشافعي، والشافعي حجة في اللغة. قال: فكان معروفا في لسان العرب. فإذا الجنابة يعني في لسان العرب تشمل إصابة المرأة سواء أنزل أم لم ينزل. طيب، هنا يشكل مشكل، فيقول: إذا كان الأمر كذلك ومعروف في لسان العرب أن الجنابة موجبة للغسل مع الإنزال وما عدمه، فلماذا كان هناك يعني خلاف في الإقحاط جماع المرأة بدون إنزال؟ فهذا يعني كان في أول الأمر لم يكن هناك غسل من الإقحاط، والصحابة أيضا اختلفوا فيه في أول الأمر. فلو كان ذلك بينا من لغة العرب كما قال الشافعي لما اختلف فيه الصحابة، فكيف هذا؟ هذا سؤال جيد، وهذا يعني راجح صحيح مسلم باب إنما الماء من الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يعني لما جاء يطرق بابه فتأخر عنه، قال لعلنا أعجلناك، فقال له يعني إنما يكفيك الوضوء. فكان هذا في أول الأمر، فكيف هذا؟ نقول: أولا يعني كان ذلك رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، في أول الإسلام كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعني نزلت آية الجنب، آية الجنب في النساء والمائدة، والنساء والمائدة من آخر ما نزل، يعني لا يتصور أن كانت هذه الآيات نزلت وفيها وإن كنتم جنبا، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أفصح العرب ثم هم يختلفون فيها. وإنما نقول هذا كان قبل نزول آيتي الجنابة، فهذا كان قبل ذلك. وإن كان ابن الأثير يعني كما في لسان العرب، ابن الأثير يقول: الجنب الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني، فهذا قول ابن الأثير، لكن نقول الشافعي حجة في اللغة، ولا يستبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية المائدة وآية النساء وفيها وإن كنتم جنبا فاطهروا، فقال عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، فبعض الروايات وإن لم ينزل. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم فهم من الآية أن الجنب يشمل إصابة المرأة سواء أنزل أو لم ينزل، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فرحمة الله على الشافعي كما يعني قيل عنه أنه حجة في اللغة. فهذا بالنسبة للاغتسال من الجناب. قال ذكر وجوب الاغتسال من الحيض، هذا كله فيما دل عليه الكتاب من موجبات الغسل. نعم. قال ذكر وجوب الاغتسال من المحيض. قال الله جل ذكره ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. فإذا تطهرن هذا شرط، فإذا الحيض موجب للاغتسال من المحيض انقطاعه يعني، ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن. طيب المحيض طبعا من يقول بعضهم يقول هذا مصدر حادة المرأة حيضا ومحيضا، ومنهم من قال المحيض اللي هو مكان الحيض، وأصل الحيض هو السيلان. قال ابن فارس حاضة السمرة، سبحان الله، السمرة الشجرة يعني، إذا حتى الشجرة تحيض، حاضة السمرة إذا خرج منها ماء أحمر، إذا خرج منها ماء أحمر، فهذا أصل الحيض. قال وجاءت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الاغتسال على الحيض إذا طهر، وأجمع أهل العلم على ذلك، هنا عبر بالإجماع. فإذا مع أن هذا يعني أصل دليله من الكتاب إلا أنه يضيف إلى ذلك أيضا السنة والإجماع. فإذا ما دل عليه الكتاب من موجبات الغسل دل عليها أيضا السنة والإجماع. هذا بالنسبة لي الإيش، بالنسبة لي ما يوجب الغسل. الفرع الثاني ما يوجب الوضوء. قال ذكر ما يوجب الوضوء مما علمته مأخوذا من ظاهر الكتاب. قال الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط. فإذا هذا الموجب المذكور في الكتاب يوجب الوضوء، الغائط. قال وأجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر حدث ينقض الوضوء، فهذا إجماع، أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر حدث ينقض الإيش، ينقض الوضوء. تلاحظون أنه انتقل من الكتاب إلى الإجماع، ويعني لم يذكر شيئا من الإيش، من السنة، لم يذكر شيئا من السنة. وقد جاء في ذلك حديث، يعني حديث صفوان ابن عسال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم. فهذا من أدلة السنة على ماذا؟ على أن الغائط من الأحداث. ثم سيذكر لنا إيش معنى الغائط. قال أخبرني علي بن عبد العزيز قال أخبرنا الأثرم عن أبي عبيدة، أبي عبيدة معمر بن المثنى يعني إمامه في اللغة، أو جاء أحد منكم من الغائط كناية عن حاجة ذي البطن. قال والغائط الفيح من الأرض المتصوب، الغائط المكان الواسع من الأرض المتصوب يعني المنخفض. نعم صاب يصوب يعني انخفض، أو كصيب من السماء يعني منخفض. قال وهو أعظم من الوادي. فشوف الغائط يعني مكان واسع ليس مرتفعا من الأرض، هذا هو الغائط في لغة العرب. فلما كانوا ينتابونه فسمي يعني ما يخرج من البطن باسم المكان، وهذا من أدب العرب، وهذا من أدب العرب. وقال أبو عبيد أصل الغائط المكان المطمئن من الأرض، المطمئن يعني إيش؟ يعني غير المرتفع. إلا أن العرب إذا طالت صحبة الشيء للشيء سمته باسمه. فإذا هذا وجه، طالت صحبة الشيء للشيء نقول وكذلك يعني أدبا، وكذلك أدبا. فالأدب معروف، معروف في لغة العرب ومعروف في أهل الإسلام، فهم أولى الناس بالأدب وبالحضارة وبالنظافة، يعني خلافا لما يروجه يعني هؤلاء الكفار أنهم أهل الحضارة وأهل النظافة وأهل كذا. أين النظافة عندهم وهم لا يتطهرون من بول ولا من غائط ولا من جنابة؟ سبحان الله. فالعرب إذا طالت صحبة الشيء للشيء سمته باسمه، نقول وكذلك أدبا. قال من ذلك تسميتهم مسح الوجه واليدين تيمما. وإنما التيمم في كلام العرب التعمد للشيء، أي أيوة وتقصده، أصل التيمم التقصد. لكن لما كان يتيممون التراب للمسح به فسموا نفس المسح تيمما، مع أن التيمم معناه التعمد. قال الله جل ذكره فتيمموا صعيدا طيبا، يعني تعمدوا الصعيد. ألا تراه قال بعد ذلك فامسحوا، أي دل قوله فامسحوا على أن ما قبله فتيمموا، أي اقصدوا فامسحوا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فكثر في هذا الكلام حتى صار عند الناس التيمم هو التمسح نفسه، مع أن معناه في الأصل التقصد والتعمد. قال وكذلك الغائط لما كثر قولهم ذهبت إلى الغائط وذهب فلان إلى الغائط وجاء من الغائط، سموا رجيع الإنسان الغائط. ونقف عند الوجه الثالث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.